لكن الحديث أيها الإخوة عن قصتنا هذه حديث مختلف، عن حياة رباها الوحي. يعني أنت لما تقابل 10 من الخصوم متفرقين ليس لهم رأس تتعب، فبدأوا يدفعونه ويضربونه وأدموه فما تحرك. فقال فإني شربت لتحدثني ب100 حديث. قال اقعد فحدثه بره. قلت وما بره؟ ثم تتفاجأ حقيقة رب العلا صلى عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى نبيا عن أمته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعلنا لهديه متبعين ولسنته مقتفين، واحشرنا تحت لوائه يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وجعلنا الله وإياكم من حزبه ومن أتباع سنته، ونسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم شربة من حوضه. عاد النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف وهو صلوات الله وسلامه عليه مهموم ومحزون، فلم يستفق صلوات الله وسلامه عليه إلا وهو بقرن الثعالب. قرن الثعالب أين؟ في حديث في الصحيحين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت النبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ عائشة رضي الله عنها وأرضاها هي أعظم من نقلت الحياة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هي عاشت معه هذه الأيام، وظنت أن أكثر ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأشد ما مر عليه صلوات الله وسلامه عليه يوم أحد. يوم أحد كان من أعظم الأمور التي أثت على النبي صلى الله عليه وسلم في الأذى الجسدي، وكذلك أيضا فيه ألم، ألم الفقد، فسقط النبي صلى الله عليه وسلم في الحفرة وكسرت رباعيته وشج وجهه وقتل أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، واستشهد في هذه الغزوة عمه حمزة رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا الخسارة التي حلت بالمسلمين في تلك الغزوة. فما كان يعني عائشة رضي الله عنها وأرضاها تظن أن هناك يوم أشد من هذا اليوم، فيفاجئها النبي صلى الله عليه وسلم بيوم أشد ما أدركت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تفاصيله بذاك الوقت. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد لقيت من قومك ما لقيت. يعني الأذى كان مستمر على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. نأتي الآن إلى قرن الثعالب. ما المقصود بقرن الثعالب؟ أنت لما تقرأ في كتب شرح، مثلا كتب شرح الحديث أو كتب التاريخ، تجد هناك اختلاف في المقصود بقرن الثعالب. فقرن الثعالب التي هي قرن المنازل، ميقات أهل نجد في الطائف، يعني بعدما تخرج من الطائف تقريبا يعني 15 كيلو تقريبا يعني، وقيل كذلك أن قرن الثعالب هي مكان في ميناء، وقيل أن قرن الثعالب هو جبل مطل على عرفات.
الأقوى والعلم عند الله أن المقصود بها قرن المنازل التي هي الميقات الآن. والقول الثاني ما الذي يعني يرجحه عند البعض؟ سياق الحديث هذا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأشد ما لقيت منهم يوم العقبة. ثم أيضا في نهاية الحديث أن الله سبحانه وتعالى أرسل على النبي صلى الله عليه وسلم ملك الجبال، وقال له ملك الجبال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. والأخشبين هما في مكة جبلان مطيفان بمكة. فمن سياق الحديث لو كان في الطائف لكانت العقوبة تحل بأهل الطائف، فمن سياق الحديث يعني يرجح المعنى الثاني. أما أنه مطل على عرفات فهذا بعيد. والصواب والعلم عند الله أن المقصود بقرن الثعلب هو الذي في الطائف. أما قضية أن العقوبة لأهل مكة فليست القضية الآن نزاع النبي صلى الله عليه وسلم والأذى ليس من أهل الطائف، هذا موقف عابر، هو يوم أتى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن وأيضا ربما ردود الأفعال من أهل الطائف كان بسبب التأليب الذي يسمعونه من أهل مكة ضد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهم يأتون ويطوفون فيسمعون. فكل المسألة التي على النبي صلى الله عليه وسلم والأذى الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم دوافعه ابتداءها من مكة. وأصلا النبي صلى الله عليه وسلم مكث عندهم 10 سنوات يدعوهم، فالمخصوص بالعقوبة هم أهل مكة وليس غيرهم. لذلك موقف النبي صلى الله عليه وسلم على الطائف موقف عابر، أيام يعني أتى عندهم ورجع. فالصواب والعلم عند الله أنه المقصود به الذي في الطائف. ولذلك شوف انظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني هائم، وما ويعني ما أدرك أين تمضي به أقدامه. وذلك الإنسان أحيانا أيها الأخوة إذا أصابه هم عظيم جدا يخرج بسيارته أو يمشي على قدميه، ربما يقطع 5-6 كيلو ما يعرف، ما يدري أين هو، ما الذي أتى به لهنا من شدة الهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الشدة العظيمة والكرب العظيم وبعد 10 سنوات مريرة من الأذى والتعذيب يأتي هذا الفرج: إذ عرضت نفسي على ابني عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد. فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. شوف الآن النبي صلى الله عليه وسلم في قمة المعاناة وقمة الهم وقمة الأذى، ودائما أيها الإخوة في شدة الهم، وبعد أن ما تكون الإساءة عليك عظيمة جدا جدا، لا يملك الإنسان ردود أفعاله في هذه المواقف، ويكون الانتصار أقرب شيء إلى النفس. يعني حتى أحيانا قد تكون ردة فعل عنيفة جدا. أذكر مرة من المرات يحدثني أحد الإخوة، هو الدكتور في أحد الجامعات في قسم اللغة الإنجليزية، فكان معهم رجل كبير عمره 55 تقريبا سنة، أمريكي الجنسية مسلم، يعني تقريبا كان له في الإسلام 2 سنين. ففي إجراءات إدارية عقد فيها، أنا أذكر الآن هذا المثال إلى أن أحيانا كيف ردود الأفعال في شدة الغضب ماذا ما الذي تحدث. فعقدوه فيها، فالرجل تذمر جدا. فيقول صاحبي أخذته وقلت يعني أريد التهدئة، خلنا نذهب إلى مكة. يقول في الطريق قال والله يعني انعقدوني أكثر من ذلك، يعني أنا عندي أشياء أخطاء في الإسلام ما أريد أن أخرجها للناس. يعني شوف انظر مسألة، يعني قبول الإنسان للإساءة كيف يصل به إلى أنه قد يخرج من هذا الدين بسبب الألم الذي قد يأتيه من الغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد 10 سنوات ويأتيه هذا الأمر والعرض من ملك الجبال، فماذا قال صلوات الله وسلامه عليه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر نظرة أخرى تاريخية، ولا ينظر إلى هؤلاء، ما ينظر إلى هؤلاء، ينظر إلى 50-60-100 سنة بعد ذلك. ما قال أرجو من هؤلاء، لا، قال عليه الصلاة والسلام بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم. ما هذا الفأل العظيم، ما هذا الطموح، ونبذ اليأس والعجز والكسل، وما هذه الثقة العظيمة بالله سبحانه وتعالى أن يخرج الله من أصلابهم. ما قال أن يخرجهم هم، لا، في شيء آخر ونظرة مختلفة تماما، حتى يعلم الناس أن الله سبحانه وتعالى ربى أنبياءه على ماذا؟ على أن المسائل هذه لا تأتي بسهولة، والعمر الزمني في نظرتنا نحن ليس هذا من سنة الله سبحانه وتعالى ولا بأيام الله. أيام الله جل وعلا لها توقيتها، وقد جعل الله جل وعلا لكل شيء قدره. هذه مهمة جدا، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما نظر إلى الوقت الحاضر، لا، يخرج الله من أصلابهم. من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، وسبحان الله العظيم، أبو جهل عكرمة يخرج منه، ووليد بن المغيرة خالد بن الوليد، العاص بن وائل عمرو بن العاص، المطعم بن عدي جبير بن مطعم، وهذا قد يكونون موجودين في ذلك الوقت. ولكن الآن وهذه الأمة المليارية، فصلوات الله وسلامه عليه، رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا عنده توجس من العودة وخوف من الأذى، وربما أصلا تغلق عليه منافذ مكة. فقال يعني زيد بن الحارثة، يعني هي أيام، والنبي صلى الله عليه وسلم من شدة الأذى كأنه أخرج من مكة. فقال له زيد رضي الله عنه، كيف تدخل عليهم وهم أخرجوك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر دينه ومظهر النبي. انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبل الحراء، فبعث رجلا من خزاعة هو عبد الله بن أريقط، يريد النبي صلى الله عليه وسلم الآن أن يدخل في جوار أحد من كبار أهل مكة، فأرسل إلى الأخنس بن شريق، فقال الأخنس، أنا حليف قريش، ورفض إجارة النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث إلى سهيل بن عمرو ليجيره. فقال سهيل بن عمرو، إن بني عامر بن لؤي لا تجير على بني كعب. ورفض سهيل بن عمرو، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى المطعم بن عدي ليجيره، فقال المطعم، نعم، وأجابه إلى ذلك، وقال لعبد الله بن أريقط، قل لمحمد فليأت. لما أصبح أتى في الصباح، خرج المطعم بن عدي وقد لبس سلاحه هو وبنوه، كانوا 6 أو 7، فدخلوا المسجد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طف، وأمر بنيه أن يكونوا عند أركان البيت لحماية النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الموقف مفزع. هل المطعم بن عدي يعني أسلم وهؤلاء الأبناء الذين حوله دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام؟ فمن أتى المطعم بن عدي؟ أتى له أبو سفيان فقال له: أمجير أم تابع؟ يعني فقط في حمايتك وجوارك ولا أنت دخلت دينه؟ فقال: بل مجير. فقال أبو سفيان: إذن لا نخفر ذمتك، قد أجرنا من أجرت. فجلس هذا المطعم بن عدي مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم طوافه. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم انصرفوا معه ورجع أبو سفيان إلى مجلسه. هذا الموقف أيها الإخوة، المطعم بن عدي، وكما تقدم في اللقاء الماضي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينسى المعروف أبدا. فلما أتى، يعني شوف هذا الموقف تقريبا سيمضي عليه 4 سنوات، فلما النبي صلى الله عليه وسلم، أو 5 تقريبا، النبي صلى الله عليه وسلم في قال في أسارة بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له، يعني ما أخذت عليهم فداء. والمطعم بن عدي له مواقف كثيرة، قلنا أيضا أنه مر ذكره في نقض الصحيفة في حصار النبي صلى الله عليه وسلم ومعه في الشعب. في هذه الظروف أيها الإخوة، ولما الآن تغلق أبواب الأرض على النبي صلى الله عليه وسلم، تأتي حادثة فيها تعزية عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا أغلقت دونك أبواب الأرض ستفتح أبواب أخرى. ما هذه الأبواب؟ أبواب السماء. تأتي أيها الإخوة حادثة الإسراء والمعراج، تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وتكريم عظيم، لم يكرم نبي قبله من الأنبياء بهذه الكرامة صلوات الله وسلامه عليه. بعد ماذا؟ بعد صبر عظيم. وبالمناسبة أيها الإخوة، يذكر أهل السير بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف أنه صلى في رجوع إلى الطائف، فصرف الله جل وعلا إليه نفرا من الجن فاستمعوا قراءته. والصواب والعلم عند الله أن ذلك كان في أوائل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله جل وعلا قوله: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. فهذه الآيات على الصحيح والعلم عند الله أنها نزلت في أوائل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هذه الحادثة؟ قلنا الآن النبي صلى الله عليه وسلم سينتقل إلى عوالم أخرى فيها من عظيم التعزية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنك إذا دفعت وأوذيت وسدت أمامك الطرق في الأرض فهناك قوم يعرفونك في السماء وتفتح لك أبواب السماء. الله جل وعلا قال: سبحان الذي أسرى بعبده. الإسراء أيها الإخوة، لما تقول سرى أي في الليل، إذا كان في أثناء الليل، أما إذا كان في أول الليل يقال فلان أدلج. فالله جل وعلا قال: سبحان الذي أسرى، فكان في بعض الليل. لماذا أيها الإخوة؟ أن الله سبحانه وتعالى قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. ما فائدة قول ليلا مع أن السرى هو السير بالليل؟ الله جل وعلا لما قال ليلا بلفظ التنكير لتقليل مدة الإسراء، يعني هذا المكان الذي يصل فيه الناس في قرابة في 40 ليلة، إنما سار فيه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الليل، وليس ليلة كاملة، لا بعض ليلة. فكان ذلك أبلغ في الأعجوبة. حادثة الإسراء والمعراج متى حصلت؟ قيل أنها بعد الطائف، وقيل لأنها قبل الهجرة بسنة، وعلى أي كان فكانت في هذه الظروف المغلقة والعصيبة عند النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أيها الإخوة أن الإسراء والمعراج كان بجسده صلوات الله وسلامه عليه وروحه. الله سبحانه وتعالى لما افتتح سورة الإسراء بقوله سبحان الذي أسرى، والتسبيح أيها الإخوة يكون عند الأمور العظام، ولو كان هذا الأمر منام، رؤية منامية، ما كان فيه شيء كبير ولم يكن مستعظما. فالإنسان أيها الإخوة يرى أحيانا الرؤية وأنه في آخر الدنيا وهو في فراشه، فما يكون هناك في جانب عظمة. فالله سبحانه وتعالى لما قال سبحان الذي أسرى فهذا شيء مستعظم، هذا شيء مستعظم. والصواب كذلك والعلم عند الله أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة فقط، لم يكن هناك شيء آخر. نأتي الآن أيها الإخوة إلى قوله تعالى في هذه الحادثة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. بالمناسبة أيها الإخوة ذكرت حادثة الإسراء مرتين في كتاب الله، في هذا الموطن في سورة الإسراء، وفي قوله تعالى في سورة النجم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وتأملوا أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى بدأ هذه السورة بقوله سبحان الذي أسرى. قد يقول قائل هذا من نعم الله جل وعلا على نبيه صلوات الله وسلامه عليه وعلى هذه الأمة، فلماذا ابتدأها الله جل وعلا بقوله سبحان الذي أسرى ولم يقل مثلا الحمد لله الذي أسرى؟ الحكمة والعلم عند الله، أو دعونا نقول من الحكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم صبيحة الإسراء بما حدث، ولو كان كذبا ما تركه الله جل وعلا، فإن الله ينزه أن يمكن شخصا يكذب عليه مثل هذا الكذب من غير أن ينتقم الله جل وعلا منه. والأمر الثاني أيها الإخوة لما قال الله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده إلى المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، لماذا أيها الإخوة كان الإسراء أولا إلى بيت المقدس ثم بعد ذلك العروج إلى السماء؟ لماذا لم يكن العروج مباشرة من مكة، يعني العروج من السماء إلى السماء من مكة مباشرة؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة الإسراء قص على الناس، فلو أخبرهم أنه صعد مباشرة إلى السماء لاشتد إنكارهم، ولو وصف لهم ما عندهم خبر بهذا الأمر ولا يعرفون شيء بهذا. لكن لما أخبرهم أنه ذهب إلى بيت المقدس ووصفه لهم ووصف آثار الطريق كان ذلك دليل على صدقه. الثانية كذلك أيها الإخوة أن الأنبياء جمعوا هنالك، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فبان فضله بالتقديم عليهم في دار التكليف، وكان ائتمامهم به مشيرا إلى نسخ شرائعهم بشرعه، فكان هذا من أعظم الفائدة والحكمة. ما خبر الإسراء؟ أنس رضي الله عنه وأرضاه، طبعا في روايات كثيرة ومتعددة، يعني نذكر يعني أجمع ما أتى فيها. النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو مضطجع في الحجر أتاه آت فشق من أعلى نحره إلى أسفل بطنه، شق هذا كله. يقول صلوات الله وسلامه عليه: فاستخرج قلبي، ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبي، ثم حشي، ثم أعيد. طبعا غسل قلبه بماء، الذي هو ماء زمزم كما بينته في صحيح مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما شق صدره، مر معنا في اللقاءات الماضية، في طفولته لاستخراج العلقة وحظ الشيطان منه. وهذا أيها الإخوة لماذا؟ حتى تهيئ نفسه بعد ذلك للإيمان والحكمة. وأيضا أيها الإخوة، أن الداعي الله سبحانه وتعالى من أعظم ما يهتم به في إعداد نفسه تنقية القلب وتطهيره من حظوظ الشيطان، الحقد والبغضاء والشحناء والحسد، ومن حظوظ النفس والانتصار له ونحو ذلك. والآن الشق هذا قبل الإسراء والمعراج ليكون ماذا؟ ليتأهب هذا القلب للمناجاة. النبي صلى الله عليه وسلم أتي بعد ذلك، طبعا الآن أيها الإخوة هذا الشق، طبعا الإنسان لو يفعل به هكذا يموت، لكن الحديث الآن عن آية من الآيات التي بعثها الله جل وعلا لنبيه. فكل الآن ما تسمعه هو آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بدابة دون البغل وفوق الحمار، يسمى ماذا؟ البراق. لماذا سمي البراق؟ لأنه أيها الأخوة مشتق من البريق، فقد جاء في لونه أنه أبيض، أو لسرعته من البرق. كيف أيها الأخوة سيره؟ يضع خطوه عند أقصى طرفه، أقصى ما تصل فيه له العين يضع خطوه هناك. في رواية أنه كان مسرجا، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يركبه استصعب عليه، فقال له جبريل عليه السلام: أبي محمد تفعل هذا؟ فما ركبك أحد أكرم على الله منه. قال: فارفض عرقا، أي جرى عرقه وسال وترك الاستصعاب. السهيلي رحمه الله في الروض الأنف، وبالمناسبة أيها الإخوة من أحسن التفاسير لما تفسير السهيل الذي جمع مؤخرا، له لطائف واستنباطات ومعاني جليلة. لماذا أيها الإخوة هذا الدابة التي هي أعدت للأنبياء تمنعت على النبي صلى الله عليه وسلم واستصعبت؟ يقول السهيلي رحمه الله: إنما استصعب لبعد عهد البراق بركوب الأنبياء قبله، وطول الفترة التي بين عيسى وبين النبي صلى الله عليه وسلم. أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس، أين ربطه؟ أين ربط هذه الدابة؟ ربطها بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. يقول: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت. النبي صلى الله عليه وسلم رأى في الطريق من؟ في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره، وهو قائم يصلي في قبره. وطبعا يا أيها الإخوة هذه الأمور كلها ماذا؟ كلها في الحياة البرزخية. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى ومعه جبريل عليه السلام، وجد الأنبياء قد جمعوا له، فقدم جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالأنبياء إماما. وهذا يدلك أيها الإخوة، الإسراء يبين ماذا؟ يوضح للأمة أهمية بيت المقدس وارتباطه بأهل التوحيد وأهل الإسلام على مدار التاريخ. ولذلك المسجد الأقصى أولى القبلتين ومسرى النبي صلى الله عليه وسلم ومصلى الأنبياء، والمسجد الحرام هو أول بيت وضع للناس وهو قبلة المسلمين وإليه يحجون. فهذه البقاع هي من أطهر البقاع وأكثرها تعظيما في نفوس أهل الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح صحيح مسلم: فحانت الصلاة فأممتهم. وقلنا قبل قليل، وهذا فيه دلالة على أن الله جل وعلا نسخ بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم شرائع الأنبياء قبله. هنا أيها الإخوة اختلف أهل العلم، يعني مثلا الحافظ بن حجر يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى بالأنبياء وصلاته كانت قبل العروج إلى السماوات. الحافظ رحمه الله بن كثير يرى أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء كانت بعد العروج إلى السماوات، وله في ذلك حقيقة معاني لطيفة مما يستلطف ويعني يستحسن. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في السماء هبط إلى بيت المقدس بعد ذلك، يقول: والظاهر أن الأنبياء هبطوا معه تكريما له وتعظيما عند رجوعه من الحضرة الإلهية العظيمة، كما هي عادة الوافدين لا يجتمعون بأحد قبل الذي طلبوا إليه. ولهذا كان كلما مر على واحد منهم يقول له جبريل عليه السلام عندما يتقدم ذلك للسلام عليه: هذا فلان فسلم عليه. فلو كان قد اجتمع بهم قبل صعوده لم احتاج إلى التعرف بهم مرة ثانية. ومما يدل على ذلك أنه قال: فلما حانت الصلاة أممتهم، ولم يحن وقت إذ ذاك إلا صلاة الفجر، فتقدمهم إماما بهم بأمر جبريل عليه السلام. فاستفاد يقول بعضهم من هذا أن الإمام الأعظم يقدم في الإمامة على رب المنزل، حيث كان بيت المقدس محلهم ودار إقامتهم. وهذا فيه استنباط يعني لطيف. في بيت المقدس على القول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ابتداء قبل المعراج، عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وأتي له بقدحين، أحدهما فيه لبن والآخر فيه خمر. في الصحيح في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن. والحكمة أيها الإخوة في التأخير، مع أن يعني اللبن حلال والخمر حرام، لماذا يعني أتي بالخمر؟ وابن حجر رحمه الله يرى أن ربما لأن الخمر لم تكن حرمت في ذاك الوقت، أو لأنها من خمر الجنة. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدحين أحدهما فيه لبن والآخر فيه خمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاخترت اللبن. فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة. واللبن أيها الإخوة هو سهل وطيب وطاهر وسائغ للشاربين، ولذلك النبي الله جل وعلا قال النبي: وقل ربي زدني علما. ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الزيادة من شيء إلا من اللبن، لما في الحديث يقول لما شربه النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. بعد ذلك عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات، وهذا ما نفتتح به الحديث في اللقاء القادم بإذن الله. فقنا الله وإياكم كل ما يحب ويرضى. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.